العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. يقول صاحب الكفاية: وأما النحو الثاني فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية لما هو جزء المكلف به. بعدما قسم صاحب الكفاية الأحكام الوضعية إلى ثلاثة أقسام، تعرض لشرحها بالتفصيل، وقد ذكرنا النحو الأول وهي ما كانت غير قابلة للجعل الإنشائي لا تبعا ولا استقلالا، مثل سبب التكليف، بل هي مجعولة تكوينا. وأما القسم الثاني التي لا يمكن جعلها إلا تشريعا وتبعا، وغير قابلة للجعل الاستقلال التبعي ولا قابلة للجعل التكويني، لا. فهذه مثل الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية للمأمور به، للمكلف به. بمعنى أن الشارع عندما يكلف العبد بفعل مركب ومقيد بعدة أمور، فهذا الفعل المركب من هذه الأجزاء كل جزء يعتبر مكون من مكونات هذا المركب. فلما تعلق التكليف بهذا الفعل المركب، من كل جزء ننتزع الجزئية والوجوب التبعي. يعني عندما أمر بالصلاة المكونة من التكبيرة والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم، فتكون التكبيرة واجبة بالوجوب التبعي للوجوب المتعلق بالكل، وننتزع من تعلق التكليف بهذا المركب الجزئية للتكبير. طبعا مقدمة على القيام والقراءة، وننتزع الجزئية للقراءة والقيام في حال القراءة وفي حال تكبيرة الإحرام، ثم ننتزع الجزئية للركوع للسجود وهكذا. هذا الفعل المركب بهذه الأجزاء ما يترتب عليه الأثر، وما في مصلحة إلا إذا تقيد بالطهور، فأصبح الطهور شرطا لهذه الأجزاء ولهذا الواجب المركب. ومن هنا نقول الوضوء واجب بوجوب تبعي، وننتزع الشرطية من تعلق الوجوب بجميع هذا القيد والمقيد. ولما نرى أن نجاسة الثوب مانعة فننتزع المانعية، لما نرى أن القهقهة تقطع الصلاة ننتزع القاطعية. إذن فهذا المركب بما أنه متكون من هذه الأجزاء ومقيد بالطهور ومقيد بعدم نجاسة الثوب وبعدم القهقهة، فيشتمل على هذه الخصوصيات، عند ذلك يتوجه الوجوب عليه. ومن كل خصوصية ننتزع مفهوما ومعنى، ننتزع الجزئية الشرطية كذا. إذن فالجزئية للمكلف به والشرطية للمكلف به مجعولة بوجوب تبعي وبجعل تبعي إنشائي، بخلاف الشرطية للتكليف ذاك مجعولة بجعل تكويني لا إنشائي، لا تبعا ولا استقلالا. لاحظ الأحباب. وأما النحو الثاني فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية لما هو جزء المكلف به وشرطه ومانعه، عفوا وشرطه ومانعه وقاطعه. حيث إن اتصاف شيء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالأمر المتعلق بجملة أمور، يعني بمجموعة من الأجزاء مقيدة بأمر وجودي نسميه شرط، أو عدمي نسميه المانع أو القاطع. ولا يكاد يتصف شيء بذلك أي كونه جزءا أو شرطا للمأمور به إلا بتبع ملاحظة الأمر المتعلق بالكل بما يشتمل عليه مقيدا بأمر آخر. وما لم يتعلق بها بهذه المجموعة الأجزاء والشروط والقيود الأمر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية هذه الأجزاء وهذه الأمور، وإنما أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية لكن بتبع إنشائه للوجوب بالكل. وجعل الماهية وأجزاؤها بالجعل التشريعي طبعا ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها، فتصورها بأجزائها وقيودها لا يوجب اتصاف شيء منها بجزئية المأمور به أو شرطيته قبل الأمر بها. فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له إنما تنتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به بلا حاجة إلى جعلها له استقلالا. وبدون الأمر به بالمركب لا اتصاف بها، ما تتصف هذه الأمور بالجزئية والشرطية وغير ذلك. وإن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور لكن بعد ما يكون واجب بوجوب تبعي، ولا تنتزع منه الجزئية للواجب. نعم يمكن أنت توصف الجزئية والشرطية للصلاة، زين الصلاة شنو فعل من الأفعال؟ ما لها علاقة بالوجود. لكن إذا تريد تصفه بالجزئية للواجب لابد من تعلق الأمر به أو لذي مصلحة، يعني الفعل اللي ذات مصلحة مثلا ذات مصلحة يمكن يكون هذا جزء لفعل الذي مصلحة لا للفعل الواجب. الجزئية للفعل الواجب إنما يكون بعد تعلق الوجوب كما لا يخفى. هذا بالنسبة إلى النوع الثاني. النوع الثالث اللي قابل لأن يجعل له الوجوب التبعي ويمكن أن يجعل له وجوب استقلالي لكن إنشائي، فقابل للجعل التبعي والاستقلال الإنشائي فقط. يقول مثل الحجية والقضاء والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية إلى غير ذلك. طبعا بعض هذه الأمور قابل للجعل استقلالا ولكن بعضها قابل للجعل تبعا. مثلا قد يقول اختاروا من أصحابنا من ترضون به ليكون حكما لكم فقد جعلته حاكما عليكم. هذا يدل على الجعل الاستقلالي للقاضي وللحاكم ابتداء لا تبعا لشيء. يتفرع على هذا وجوب استماع قوله والأخذ برأيه. لكن أحيانا يقول يجب على هذا الرجل أن ينفق على هذه المرأة بعدما عقدها. زين، من هذا الوجوب نحن يمكن ننتزع الزوجية، ويمكن أن يجعل الزوجية بنحو الاستقلال فيقول قد جعلته زوجا بإنشاء العقد بعد القبول والشرائط مثلا. هذا ممكن. فهذه الأمور مثال للقسم الثالث، حيث إنها وإن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها كما قيل، ومن جعلها بإنشاء أنفسها استقلالا، إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بيده الأمر من قبله جل وعلا لها بإنشائها، بحيث يترتب عليها آثارها كما تشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق والعتاق بمجرد العقد أو الإيقاع ممن بيده الاختيار. الإيقاع يقع مثلا مثل الطلاق لأنه إيقاع للطلاق، الطلاق بيد من أخذ بالساق يعني الزوج. فالشارع جعل طلاق الزوج نافذا، وبعد إجراء الطلاق من قبل الزوج جعل الطلاق والفرقة، انتزعنا الطلاق من هذا الإنشاء الصادر من الزوج، وتكون المرأة مطلقة والزوج مطلق مثلا بلا ملاحظة التكاليف والآثار المترتبة. ولو كانت منتزعة عنها إذا ما يمكن جعلها إلا بالجعل التبعي، ولا تجعل استقلالا إلا بعد الجعل التكليفي كي تنتزع، لما كاد يصح اعتبارها اعتبار هذه الأمور الوضعية إلا بملاحظة الأمور التكليفية. والحال ليس كذلك، بل قد يمكن أن يجعلها استقلالا، يقول جعلته حاكما، يترتب على هذا الجعل الاستقلالي الإنشائي أحكام تكليفية. إذن فالفرق بينهما واضح، إما أن تكون الأحكام التكليفية الأصل وينتزع ويتفرع عليه الأحكام الوضعية، هذا ممكن. عكسه أيضا ممكن، بأن تجعل الأحكام الوضعية مستقلة ثم يتفرع عليها الأحكام التكليفية. اثنينات صحيحات. ولو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبار هذه الأحكام الوضعية إلا بملاحظة الأحكام التكليفية، وللزم ألا يقع ما قصد. ليه؟ لأنه قصد جعلها استقلالا، والمفروض أنه لا تقع إلا تبعا، والواقع لم يقصد، اللي وقع هي تبعا وبملاحظة الأحكام التكليفية، فيلزم هذا الإشكال. إذن فيصح جعلها استقلالا. زين، هل هي مجعولة مستقلا فقط؟ لا، كما يصح كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها من مجرد التكليف في موردها، فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات ولو الزوجية من جواز الواط، وهكذا سائر أبواب سائر الاعتبارات في أبواب العقود والإيقاعات. فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات إنما تكون مجعولة بنفسها، يصح انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف، لا مجعولة بتبعه ومنتزعة عنه. يصح أن تكون مجعولة استقلالا، طبعا كما يصح أن تكون مجعولة تبعا أيضا. زين، وهم ودفع. صاحب الكفاية أحيانا عندما يطرح مسألة أصولية فيراها مخالفة لبعض القواعد العقلية والفلسفية. شلون؟ مثلا في بعض الشرط المتأخر، لما يطرح الشرط المتأخر يواجه مشكلة عقلية فلسفية. شنو هي؟ أن الشرط بحسب الفلسفة هي من مكونات العلة، والعلة متقدمة على المعلول، فكيف يمكن هذا شرط والشرط مثل السبب يعني المقتضي وعدم المانع، لأن العلة مكونة من هذه الأجزاء الثلاثة، المقتضي والشرط وعدم المانع، وهذه كلها متقدمة على المعلول، فكيف على المعلول، فكيف يمكن أن يعتبر الشرط متأخر عن المشروط يعني متأخر عن المعلول؟ عندما واجه هذه المشكلة يقع في حيث وبيس لتصحيح هذه المشكلة العقلية. فيما نحن فيه أيضا هنا يواجه مشكلة عقلية بعد البناء على أن مثل الملكية من الأمور التي قابلة للجعل استقلالا وقابلة للإنشاء استقلالا، فيواجه مشكلة. شنو؟ مشكلة فلسفية. فلسفة جعلوا واعتبروا الملكية من خارج المحمول، يعني من الأمور التي ليس بحذائها في الخارج شيء، التي تعتبر من المقولات المحمولة بالضميمة، يعني لا يمكن أن تكون موجودة بهذا السبب، بل هي لا توجد إلا بأسباب أخرى. يقول مثل الملكية كالتعمم والتقمص والتنعل. زين، التعمم تكون سببا لحصول الملكية، عندما يتعمم صارت العمامة ملكا له، عندما يتقمص صار القميص ملكا له، إذن فالملكية تبعا للتعمم والتقمص والتنعل. فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك، يعني بعدما صار متعمما صارت العمامة ملكا له. إذن فالملكية بحسب التفسير الفلسفي التي هي من خارج المحمول اللي بحذائها في الخارج ماكو شيء، بين من المقولات المحمومة بالضميمة اللي ما يمكن أن توجد بهذا السبب، يعني بسبب الإنشاء، بل لابد أن توجد بأثرها. إذن فكيف أنتم في الأصول تفسرون الملكية بالأمر القابل للجعل استقلالاً وللإنشاء استقلالاً؟ صاحب الكفاية يقول: بين الملكية التي نبحث عنها في علم الأصول ونرتب عليه الأثر في علم الفقه من خلال البيع والهبة وغير ذلك، هذه تختلف عن الملكية اللي نبحث عنها في علم الفلسفة وفي علم في العلوم العقلية. شلون؟ الملكية التي نبحث عنها في علم الفلسفة هي عبارة عن الجدة، يعني أن الشيء يكون واجدا لهذا الشيء، المتعمم واجد للعمامة، المتقمص واجد للقميص. صحيح. هذه هي اللي نبحث عنها هناك، ونقول هذه الجدة ما يمكن أن تحصل لأنها من المحمولات، من الخارج المحمول ومن المحمولات بالضميمة التي لا يمكن أن نفهمها إلا من خلال تلبس الذات بهذه الخصوصية التي وجدتها، فأصبحت الجدة والملكية بهذا المعنى من الأمور التبعية فقط، ما يمكن أن توجد مستقلا. أما بخلاف الملكية اللي نبحث عنها في علم الفقه والأصول، وهي علاقة بين الإنسان وبين الشيء، بهذه العلاقة يستطيع الإنسان أن يتصرف في هذا الشيء كيفما يشاء. فالعلاقة القائمة بين الإنسان والكتاب بعدما أصبح الكتاب ملكا له بالجعل الاستقلالي، يجوز لهذا الإنسان أن يطالع الكتاب، أن يهبه، أن يبيعه، أن يتصرف فيه، ينظر إليه، يعطي لشخص أبانة أو غير ذلك من الأحكام. إذن فبين الملكية المبحوث عنها في علم الفقه والأصول وبين الملكية المبحوث عنها في العلوم العقلية بون بعيد، وإن اشتركا في الإيه. وأما الدفع فهو أن الملك يقال بالاشتراك، يعني إنه مشترك لفظي. على ذلك، على هذا الخارج المحمول اللي من المحمولات بالضميمة اللي يتحقق بسبب التعمم والتقمص والتنحل مثلا، ويسمى بالجدة أيضا، هذا يسمى بالجدة اللي يعبر عنها الجدة، الجدة يعني وجدان الشيء، واختصاص شيء بشيء خاص. المعنى الثاني المتداول في علم الأصول والفقه هو اختصاص شيء بشيء خاص. اختصاص الكتاب بهذا الإنسان مثلا، وهو ناشئ، هذا الاختصاص من ينشأ؟ إما من جهة إسناد أصل الوجود إلى الشخص، لأنه هو الشخص اللي أوجده، ككون العالم، كون العالم ملكا للباري جل ذكره، إسناد وجود العالم إلى الخالق والباري عز وجل لأنه هو الذي أوجده، أو من جهة الاستعمال والتصرف فيه، ككون الفرس لزيد بركوبه له وسائر تصرفاته فيه، أو من جهة إنشائه والعقد مع اختياره بيده، يعني أن يبيعه وينشئه، يعني يوجده بإنشاء البيع مثلا، يتملكه بالشراء كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا وعرفا. فالملك الذي يسمى بالجد أيضا غير الملك الذي هو اختصاص خاص ناشئ من سبب اختياري كالعقد أو غير اختياري كالإرث ونحوهما من الأسباب الاختيارية والغيرها. فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجد في علم الفلسفة وخلطها والغفلة على أنه بالاشتراك بينه وبين الاختصاص الخاص، يعني أطلق على الجد وأطلق على الاختصاص الخاص وهذا مشترك لفظي بين المعنيين، غفلوا عن أنه هذا الإطلاق بالاشتراك بينه وبين الاختصاص الخاص والإضافة الخاصة والإشراقية كملكه تعالى للعالم أو المقولية كملك غيره لشيء بسبب من تصرف واستعمال أو إرث أو عقد أو غيرهما أو غيرها من الأعمال، فيكون شيء ملكا لأحد بمعنى ولآخر بالمعنى الآخر فتدبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.